بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يقرأ حديث أو أثر البخاري؟ من يقرأ؟ إسماعيل، نعم، حدثنا إبراهيم بن المنذر. أحسنت. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 43 من كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج وهو ابن منهال. قال: حدثنا شعبة أبو بسطام قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير، وجرير جده هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي. حجاج بن منهال قال الحافظ رحمه الله: الألماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل من التاسعة. حجاج بن المنهال الألماطي من التاسعة، وفي طبقته حجاج آخر وهو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، كنيته أيضا أبو محمد. الترمذي الأصل نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. إذن هذان راويان اشتركا في الاسم وفي الكنية وفي من روى عنهم وفي التوثيق وفي الطبقة. كلاهما حجاج، كلاهما أبو محمد، كلاهما أخرج له الجماعة، كلاهما ثقة، كلاهما من التاسعة، إلا أن المصيصي اختلط في آخر عمره. حجاج بن منهال بصري، وابن محمد مصيصي. وهناك حجاج آخر وهو حجاج بن أرطاه، أرفع من هؤلاء طبقة وأقل منهم رتبة، من السابعة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. كان قاضيا فقيها نخعي كوفي، خرج له الجماعة، إلا أن البخاري لم يخرج له في الصحيح، أخرج له في الأدب المفرد، فأخرج له مسلم الأربعة. ذكروا عنه أنه كان به نوع تيه، الله أعلم، قالوا كان لا يصلي مع الجماعة، يقول كيف يخالط يعني العمال ونحو ذلك. انظر ترجمته لنقف على هذه النقطة بذاتها. أعطني التهذيب أولا. أو السير كم؟ المجلد العاشر، هات السير، سيذكرها في السير وسيعقب عليها. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من السير صفحة 352، لا ما أريد ابن منهال، أريد ابن أرطاه. انظر ابن أرطاه، حجاج بن أرطاه. قال الذهبي رحمه الله، ما أحسن الكتب التي تجعل العناوين البارزة بلون آخر تكون سهلة الوقوف عليها. قال رحمه الله، ولد في حياة أنس بن مالك الكوفي الفقيه، أحد الأعلام، مفتي الكوفة، مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى. روى عن عكرمة وعطاء وجماعة ذكرهم. قال كان من بحور العلم، تكلم فيه لبأو فيه، أي كبر وفخر، ولتدليسه، ولنقص قليل في حفظه، ولم يترك. قال سفيان، سمعت ابن أبي نجيح يقول، ما جاءنا منكم مثله، يعني حجاج بن أرطاه. وقال ابن حميد الرازي، قد تكلم فيه ابن حميد، محمد بن حميد، عن جرير، رأيت الحجاج يخضب بالسواد، لعله ما بلغه الحديث أو تأوله. وقال أحمد العجلي، كان فقيها أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه. ما معنى تيه؟ كبر وماذا؟ وفخر. فكان يقول، أهلكني حب الشرف، ولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه صاحب إرسال كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه، وإنما يعيبون منه التدليس. روى نحو من 600 حديث. قال: وكان حجاج تياها، وكان قد ولي الشرطة أو الشرطة، يعني شرطة القضاء والشرطة. ويقال عن حماد بن زيد قال: قدم علينا حماد بن أبي سليمان وحجاج بن أرطاه، فكان الزحام على حجاج أكثر. وكان حجاج راوية عن عطاء سمع منه. نصل إلى كلام على ما ذكروه من التيه عنه. من أقواله: ما خاصمت أحدا قط ولا جلست إلى قوم يختصمون. المقصود في غير القضاء، وإلا فهو قاضي، كيف سيجلس إلى قوم يختصمون؟ لكن لعله في غير القضاء. ومما ذكروه أن يحيى بن سعيد القطان كان سيء الرأي في حجاج جدا، وقال: ما رأيته أسوأ رأيا في أحد منه، في حجاج وابن إسحاق وليث وهمام، لا نستطيع أن نراجعه فيهم، مع أنهم عند قوم من المحدثين محتج بهم. وهذا الذي أردناه. قال محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال حجاج بن أرطاه: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. سمعتم؟ لو أن شخصا تتبع زلات العلماء والفقهاء لأخذ من كل واحد زلة، وإذا به قد انسلخ من الدين. هذا الشافعي ينقل عن حجاج أنه قال: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. الذهبي يترك هذا القول هكذا أو يعلق؟ ما ظنكم؟ يعلق عليه. قال الذهبي: قلت: لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر، كي لا يزاحمه السوقة. السوقة يعني العمال الذين في الأسواق. وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم، فإنا لله. يبسط له سجادة كبيرة عريضة، هو يجلس ويبقى شبر من هذا الجانب وشبر من هذا الجانب حتى لا يلتصق به مسلم. من أراد أن يمد قدمه فوق السجادة يقول له: هذه خاصة بي، سجادتي. هل استوعبها؟ لا، بقي هناك فراغ، بقي فراغ هناك وهو فراغ من الجهة الثانية. طيب، فهذا مما ينبه إليه. وهذا التيه الذي عند حجاج رحمه الله ليس عنده وحده، بل تجد هذا موجودا في الأمراء والرؤساء والكبراء وأصحاب، وتجده في أصحاب المناصب إلا من رحم الله عز وجل. وفي بعض البلدان انتقل أيضا إلى الأثرياء، بل بعضهم ليس بثري، إنما هكذا يرى أن الذين بجواره مجرد عمال، هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا، ليسوا كما يقال على قد المقام، فمن اقترب منه قل له خليك عندك لا تقترب، ويجعل بينه وبين صاحبه مقدار الشبر، وإذا اقتربت منه فر أو زجرك، والله المستعان. هذا قبل كورونا، أما مع كورونا فجاءت المفارقة معمدة، جاءت المفارقة وفيها هذه المفارقة لا تخلو من دسيسة من دسائس أعداء الإسلام، تباعد في المساجد، يراسلني أناس أحدثهم رسالة وصلت اليوم من الجزائر وأخرى من ليبيا، يقولون الازدحام في الأسواق، الواحد يركب الآخر، مزاحمة يعني بكل واحد بشق الثاني في الأسواق، في المحلات، في المتاجر، في كل مكان، لا يبالون بازدحام أبدا، وإذا دخلوا إلى المساجد جعلوا مترا أو مترين بين كل مصلي ومصلي، فتنة عظيمة لأعداء الإسلام، فيها يد، أنا لا أشك في ذلك، أن لأعداء الإسلام فيها يد. طيب، الذين أفتوا بالتباعد قسمان، قسم من أهل العلم مجتهدون، أهل العلم وسنة اجتهدوا ونراهم مخطئين في هذا الاجتهاد، ولا سيما مع ما هو الحال عليه من تلاشي هذه الفتنة وهذا الوباء وهذه الزوبعة، والله يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم ويسددنا وإياهم ويوفقنا وإياهم. وقسم آخر ممن يسارع في إرضاء أعداء الإسلام، فيسارع إلى إغلاق المساجد فرحا مسرورا مستبشرا ماذا صنع، وكذلك يحد من كثرة المصلين بتباعدهم فرحا مسرورا، ويتمنى أن المساجد ما يصلي فيها أحد، ويفعل ذلك بعضهم إرضاء لمن هم فوقه من رؤسائه أو لمن هم أبعد منه ممن يضخ له أموالا في مكافحة هذا الوباء، وقصده المال والدنيا، والله المستعان. فانظروا إلى هذا السؤال، يقولون الأسواق لا مبالاة فيها أبدا، كأن كورونا غير موجودة، عائد الناس عادوا إلى سابق عهدهم تماما، وفي المساجد يدخلون بمجرد دخول المساجد متر عن اليمين ومتر ونصف عن الشمال وهكذا، والله المستعان. فهذا انظر كلام الذهبي رحمه الله، لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر. كي لا يزاحمه السوق. وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم، فإنا لله. الله المستعان. هذا الذي أردنا أن نقرأه من ترجمة حجاج. قال البخاري رحمه الله تعالى عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. استنصت الناس، السين تأتي لماذا؟ للطلب، أي أطلب منهم أن ينصتوا، طلب الإنصات. استنصت الناس. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استنصت الناس، اطلب منهم أن ينصتوا. وهذا مهم جدا في باب العلم، أن يؤخذ العلم عن إنصات وانتباه وخلو بال وعدم المكدرات والمشاغل وما يشوه على الطالب. استنصت الناس. استنصت الناس. لو ذهب شخص إلى سوق يصخب فيه أهله، هذا يصيح وهذا يصيح وذاك يصخب ويرفع صوته وذاك يسب وذاك يبايع وذاك كذلك يخاصم، فأراد أن يعطيهم فائدة أو أن يفيدهم بشيء وهم على هذا الحال ما يستفيدون. فإذا أنصتوا استمعوا واستفادوا. فالناس كانوا في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا منتبهين إلى أنه سيتكلم عليه الصلاة والسلام لكثرتهم، وهذا يتكلم مع هذا وهذا يتحدث مع صاحبه وذاك مع رفيقه وذاك مع الآخر وذاك يسأل ذاك من أين أنت وكيف جئت، وذاك ربما يسأل عن مسائل متعلقة بالحج في حجة الوداع. فكانوا غير منتبهين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير: استنصت الناس. ثم أخبرهم بخطبة ومنها: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا لأهمية ما سيلقيه عليهم، لأهمية ما سيلقيه عليهم، يطلب منهم أن ينصتوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ادعى بعضهم في قوله قال له في حجة الوداع أن له زيادة، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان 10. ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قاله ما قال البغوي والله أعلم. إذن قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم قول استنصت الناس، لكن المتورات هذه من يستنصتها؟ المتورات دراجات النارية هذه ما معنا إلا أن نصك في وجهها النوافذ. أما الإنصات، استنصت دراجة النارية ما تستنصت. أقول بارك الله فيكم، فيه قولان في سنة إسلامه، هل كان قبل حجة الوداع أم كان بعد حجة الوداع؟ الراجح أنه كان ماذا؟ كان قبل حجة الوداع، وأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث. وفيه فضيلة لجرير بن عبد الله أنه كان حديث الإسلام، يعني كان قريبا إسلامه من حجة من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يستنصت الناس، فضيلة لجرير بن عبد الله لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ولمكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله كفارا هذا كفر العمل، وهو كفر دون كفر، كفر دون كفر، إلا إذا استحل أحد قتال مسلم فهذا خروج من ملة الإسلام. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي مسلم يقاتل مسلما أو يقتل مسلما، هذا من عمل الكفار، فلا تتشبهوا بهم ولا تقعوا في الكفر الأصغر الذي هو كبيرة من الكبائر. ومن قاتل مسلما ولم يستحل قتاله فقد وقع في كبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج عن الإسلام بسبب ذلك، وأمره إلى الله. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة مع وقوع المقاتلة بينهم. قال قوله يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تفعلوا فعل الكفار، والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال فيه: أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري: يعني بينهما عموم وخصوص. فهناك سكوت بلا إنصات، وهناك إنصات بلا سكوت، وهناك سكوت مع الإنصات. السكوت مع الإنصات يعني الذي هو عفوا الاستماع، هناك استماع مع الإنصات، وإنصات بدون استماع، واستماع بدون إنصات. الإنصات السكوت، قد تسكت لكن لا تستمع، بالك مشغول في شيء آخر، وقد تستمع وأنت غير ساكت، تتكلم مع شخص وتستمع لشخص آخر، وقد تستمع وتنصت، وهذا أتم الثلاثة. قال: وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم ماذا؟ الاستماع، ثم الإنصات الذي هو السكوت لتفهم ما يقال، لتفهم ما يقال، ثم الحفظ. والمقصود بالحفظ أن تحفظ إما في صدرك وإما في كتابك، يدخل فيه الكتابة. ثم العمل أي بالعلم، ثم النشر أي نشر هذا العلم. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع. وهذه المذكورات ذكرها ابن القيم رحمه الله في مراتب العلم الست في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس وهو ابن الحسن عن مطرف قال: الإنصات من العينين. قال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، أي الإنصات أن يكون ينظر إليك أو مقبلا عليك. انتهى. قال الحافظ: وهذا محمول على الغالب، والله أعلم، أي قد يكون منصتا وليس ناظرا إليك. إذن هذا الباب باب الإنصات للعلماء، والإنصات فيه خير كثير، الإنصات فيه خير كثير مع التشويه والضد والهيشات. لا يستطيع الإنسان أن يتفكر فيما يقول ولا فيما يسمع. ولهذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في تسوية الصف: سووا صفوفكم وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. لأن الهيشة الصوت في المساجد يشوش على المصلين. نعم، فهو أدب عظيم من آداب العلم لطلابه الإنصات للعلماء. والمقصود الإنصات لمن يلقي عليك فائدة، سواء كان عالما، كان مفيدا من طلبة العلم، كان متكلما يتكلم بنصح، ينصت له. نعم، أذن يا محمد.